بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهل وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة، والله أسأل أن يجمعنا وإياكم على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء والصالحون، أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله عز وجل. أيها الأحبة، معنا الليلة بإذن الله عز وجل قصة عجيبة فيها فوائد عديدة، ثبتت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، وفي لفظ كان يسرف على نفسه، وفي لفظ آتاه الله مالا وولدا. هذا رجل الله عز وجل أنعم عليه بالمال، وأنعم الله عز وجل عليه بالولد، وكان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي، وكان مقصرا في طاعة الله عز وجل، فلم يعمل خيرا في حياته. فلما وافته المنية خاف من لقاء الله عز وجل، كيف سيلقى الله عز وجل؟ ما عنده شيء من العبادات، ما عنده شيء من الطاعات، وصفحاته مليئة بالذنوب والمعاصي. فقال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. أي أنه مع تقصيره في جنب الله لكنه كان محسنا إلى أبنائه، فشهدوا له أنه كان خير أب. فقال: إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. في لفظ أنه قال: إذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني. فإذا كان ريح عاصف فذروني فيها. يطلب من أبنائه أنه إذا مات أولا أن يحرقوه، ثانيا إذا صار جسده فحما أن يسحقوه، أن يطحنوه، ثم ينتظروا يوم شديد الحرارة ويوم تكون فيه الرياح عاصفة، فيجعلوا نصفه في الأرض ونصفه في البحر. تخطيط محكم. لماذا؟ قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. إذا قدر الله عز وجل علي سيعذبني عذاب ما عذبه أحد من العالمين. قال: فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم. الأبناء طبقوا وصية أبيهم، في لفظ أنه هددهم، قال: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم. الميراث الأموال التي عندي سأعطيها غيركم إلا إذا لم تطبقوا هذه الوصية. فعلوا ما أمرهم أبوهم. قال صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه. في لفظ أنه قال للأرض: اجمعي ما فيك، ففعلت. أنت تصور الموقف: رجل أحرق ثم طحن، ثم في يوم عاصف شديد أرياح فيه شديدة، يلقى نصفه في الأرض ونصفه في البحر، ثم يجمعه الله عز وجل يوم القيامة. قيل له: كن فلان، فكان. وقف متعجب، خائف أمام الله عز وجل. قال لما فعلت هذا؟ الله عز وجل يسأله، والله عز وجل يعلم لماذا فعل هذا. قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فعلت هذا الفعل لأني أخاف أن أقف بين يديك. كيف أقف بين يديك؟ رجل مسرف على نفسه بالذنوب ومقصر في الطاعات وما عنده شيء من الحسنات، كيف أقف بين يديك يا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فغفر الله له. غفر الله عز وجل له، لماذا؟ لأنه كان خائفا من الله عز وجل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الإنسان أيها الأحبة إذا دمعت عينه لله، كم تسوى هذه الدمعات؟ أنت اليوم قد تدمع عينك لأنك تصاب بمصيبة، قد تدمع عينك أمام مسؤول، أمام شخص، أمام فلان، أمام علان، ما يكترثون لهذه الدمعات، وقد يستهزئون بهذه الدمعات، وقد يرونك إنسان ضعيف لأنك دمعت. لكن إذا كانت هذه الدمعات من خشية الله فهي أحب القطرات إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، قال دمعة من خشية الله عز وجل. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. الإنسان أيها الأحبة إذا بكى من خشية الله جازاه الله عز وجل يوم القيامة الجزاء الأوفى. في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، ما يدخل النار رجل بكى من خشية الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. اسأل نفسك هذا السؤال المحرج، متى آخر مرة دمعت عينك لله؟ لماذا العيون تدمع في شهر رمضان ولا تدمع في غير رمضان؟ لأن القلوب حية. يقول العلماء إذا قست القلوب جفت العيون، فعلا قست القلوب جفت العيون. قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد قسوة من الحجارة. قال وإن منها لما يهبط من خشية الله، الحجارة في أعالي الجبال تتدحرج وتسقط من أعالي الجبال، لماذا؟ وإن منها ليهبط من خشية الله. حجارة تخشى الله عز وجل، وقلوبنا أو بعض القلوب أيها الأحبة ضعيفة أنها ما تخشى الله عز وجل. لذلك من صفات أهل الإيمان أنهم يخافون الله عز وجل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وذكر من صفاتهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. الإنسان أيها الأحبة إذا نظر الآثار في الخوف من الله عز وجل لوجد العجب. جاء في بعض الآثار أن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة ما رفع رأسه إلى السماء خوفا من الله. وجاء في بعض الآثار أن نوح عليه السلام لما عاتبه الله عز وجل عندما طلب أن يغفر الله عز وجل لابنه وكان من الكافرين أنه بكى بكاء شديدا. عمر بن الخطاب لما قام يصلي بالناس في سورة الطور إن عذاب ربك لواقع. عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، عمر يدري أنه في الجنة وعمر بن الخطاب يدري أنه سيموت شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت يا أحد فإن عليك صديق وشهيدان، الصديق أبو بكر، الشهيدان عمر وعثمان، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك عمر بن الخطاب لما قرأ هذه الآية سقط مخشيا عليه ومرض وعاده الناس 3 أيام. ولما كان في سكرات الموت قال لابنه ضع خدي على الأرض ويل أمي إن لم يغفر الله لي. الله أكبر، مبشر بالجنة ومبشر بالشهادة، ومع ذلك انظروا أيها الأحبة مسألة الخوف من الله عز وجل. لذلك عمر بن عبد العزيز يقول كلمة تكتب بماء الذهب، يقول من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خاف من كل شيء. إذا خفت من الله عز وجل، الله عز وجل يجعل جميع الناس يهابونك ويخافونك على حسب خوفك من الله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان يعذر بجهله، فهذا الإنسان أنكر قدرة الله عز وجل ومع ذلك الله عز وجل عذره بهذا الأمر. لذلك الإنسان ينبغي أن يتصور مسألة العذر بالجهل. أهل العلم متفقون على مسألة العذر بالجهل كأصل، لكن مختلفون في بعض التفاريع. كنا في موسم الحج فجاء أحد الإخوة بعد العمرة فطاف وسعى ثم لبس الثياب ولم يحلق شعره، فجاء سأل بعض الشباب أو بعض الإخوة فقال ماذا علي؟ قالوا له مباشرة عليك أن تذبح شاة. فجاء سألني قال يعني ماذا أفعل؟ قلت أولا أنت أخطأت، لأن المفترض أنك تطوف ثم تسعى ثم تحلق الشعر ثم بعد ذلك تلبس الثياب المخيط، لكنك أخطأت في هذا الأمر. وفرضا أنك إذا أخطأت فالمحرم إذا وقع في شيء من محظورات الإحرام يخير بين 3 أمور، إما أنه يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فهؤلاء مباشرة قالوا لي تذبح شاة، لا يا أخي، هو مخير بين 3 أمور، يذبح شاة أو يتصدق على 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. هذا فرضا إذا كان عالما وكان ذاكرا، لكن هذا الإنسان جاهل. والإنسان إذا كان جاهلا وفعل أمرا من محظورات الإحرام فإنه يعذر ولا شيء عليه. فقلت له انزع هذه الملابس وإلبس ملابس الإحرام ثم اذهب وأحلق رأسك ثم إيتي وإلبس ملابسك ولا شيء عليك. هذا هو الصحيح. فمسألة العذر بالجهل يتصورها الإنسان. كذلك أيها الأحبة من الفوائد أن الإنسان لا يتعجل في مسألة التكفير. قد يقع الإنسان في الكفر من باب الجهل. هذا الإنسان وقع في الكفر، أنكر قدرة الله عز وجل على البعث يوم القيامة، وهذا كفر، لكن عذره الله عز وجل لجهله. قد يقع الإنسان في الكفر من باب الخطأ. ذلكم الرجل الذي وجد ناقته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. لذلك اليوم تجد بعض الخوارج ما يتهاونون أو لا يتهاونون في مسألة التكفير مباشرة على أدنى زلة وأدنى خطأ فلان كافر. لا يا أخي، مسألة التكفير مسألة عظيمة جدا. أسامة بن زيد في قصته في الصحيحين لما قام على رأس ذلك الرجل الكافر كان يقتل المسلمين أشد قتلة، فدخل عليه أسامة بن زيد في موقف غفلة فوقف على رأسه وبيده السلاح فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسامة بن زيد لما نظر هذا الموقف قال يعني أكيد هذا قال هذا الكلام حتى ينجو من السيف، وأي واحد منا كان مكان أسامة بن زيد لظن وفكر مثل تفكير أسامة بن زيد، لأن هذا الشخص يريد أن يهرب الآن من الموت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فحدث في نفسه شيء وشك في هذا الموقف، قال فجئت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها متعوذا، يعني قالها لكي يهرب من القتل ويهرب من السيف. قال صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على أسامة حتى قال تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم. مسألة خطورة التكفير أيها الأحبة. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة التي نختم بها هذا الحديث أن الله عز وجل سيجمع جميع الخلائق يوم القيامة. الذي مات في السماء والذي مات في أعماق البحار والذي مات في بطون السباع، كل الناس وإن تمزقت أجسادهم وتقطعت أبدانهم فإن الله عز وجل جامعهم يوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فتقف بين يدي الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقفوهم إنهم مسؤولون. أنت تخيل الموقف لما تقف بين يدي الله عز وجل ويخاطبك الله عز وجل مباشر وليس بينك وبين الله حجاب، كما في صحيح البخاري ثم لا يقفن أحدكم ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان يترجم له. الله عز وجل يخاطبك مباشرة، تخيل هذا الموقف. لذلك الإنسان العاقل أيها الأحبة يستعد للقاء الله. إذا قبضت روحك في أقرب الأوقات هل عندك حسنات تقف بها أمام الله عز وجل؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لا تقل أنا شاب وأنا صغير والعمر ماضي وفي مجال، لا أخي، كنا في الجامعة فكان أحد الشباب في تخصص الطب، سبحان الله كانت عنده طموحات وكان يفكر في أمور كثيرة مثل الشباب اليوم. صلى صلاة الفجر ثم رجع فنام في الغرفة، بعد ساعات أرسل لنا إلى الأخوة فلان مات. صاحي ما في شيء، شاب في عمر الزهور له طموحات له أمنيات، لكن الموت أيها الأحبة يأتي فجأة، ما يحتاج حادث وما يحتاج تذهب إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني والمرض الفلاني، لا، الموت إذا أتى سيأتيك مباشرة. لذلك الإنسان أيها الأحبة يستعد. الأموات اليوم إذا تمنوا ورجعوا إلى هذه الدنيا ماذا يتمنون؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تأمل هذه الكلمة، لعلي أعمل صالحا، يتمنى أن يرجع إلى هذه الدنيا حتى يقول سبحان الله مرة واحدة، يتصدق بخمس دراهم، يصلي ركعتين، يبر والديه، يفعل أي شيء من الحسنات حتى يزيد من حسناته أمام الله عز وجل. ومن المحزن أيها الأحبة أن بعض الشباب مع قلة حسناتهم إلا أنهم تأتيهم السيئات تلو السيئات في أوقاتهم وهم لا يشعرون. كيف؟ بعض الشباب عنده حساب سواء في تويتر أو الانستغرام أو غيرها من أمور التواصل الاجتماعي، فتجده يضع مقطع فيه موسيقى أو يضع مقطع فيه صورة امرأة. أنت بس تخيل الموقف، لو عندك مثلا 3000 متابع أو 5000 متابع، هؤلاء كلهم أنت ستحصل على وزرهم إذا رأوا هذا المقطع. طيب إذا رأوا المقطع مرة واحدة، طيب إذا رأوه مرتين تحصل على أوزارهم مرتين، إذا رأوه 3 مرات تحصل على أوزارهم 3 مرات، طيب إذا نشروا المقطع إلى أناس ثانين أنت تحصل على أوزارهم، وهكذا. انظر أيها الأحبة كم من الأوزار. أنت جالس، أنت نايم في البيت ما عندك خبر، تأتيك السيئات، أنت بنفسك محتاج إلى الحسنات، تأتي وتأتي عليك السيئات. لذلك والله الإنسان أيها الأحبة يحزن عندما يجد شخص عنده من المتابعين مليون ومليونين وتجده لا يبالي، يضع المقاطع التي فيها صور النساء والأغاني والموسيقى، تتحمل أوزار مليونين شخص يوم القيامة، كم عليهم من الأوزار. والأسوأ من ذلك أولئك المطربين والفنانين، تخيل هذه الأغنية الواحدة كيف تنتشر في البلاد العربية، كم يسمعها في الدقيقة الواحدة. انظروا أيها الأحبة في الدقيقة الواحدة تأتيه مليون سيئة، الدقيقة الواحدة، هذا كيف سيلقى الله عز وجل؟ الإنسان أيها الأحبة إذا كان يعمل سيئات بنفسه قد تجد سيئاته قليلة، لكن إذا كان يتحمل أوزار الناس عليه قد تكون هذه الأوزار التي على الناس التي تتحملها من الناس قد تكون ذنوب سنة كاملة أن تحصل عليها في يوم واحد. لذلك أيها الأحبة الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن المصادر التي تجلب عليه السيئات. يأتي الشيطان يقول هذه أغنية جديدة ما حد سمعها من الشباب، كن أنت أول واحد ينشر هذه الأغنية. سبحان الله، تدخل في اليوتيوب تنظر بعض المشاهدات 5 مليون 10 مليون على أغنية، هذه الأغنية صاحب هذا المقطع الذي وضع هذا المقطع كم عليه من الأوزار، كم عليه من السيئات يوم القيامة. وهؤلاء المطربين أتظنون أنهم فرحون؟ أتظنون أنهم في راحة بال؟ كلا والله، والله أنهم في ضيق ونكد ويتمنون أنهم ينتحرون ولكنهم لا يستطيعون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أختم لكم أيها الأحبة، كنت راجع في بعض العمرات في الطائرة فقرأت بعض الصحف، فقرأت قصة مطرب تائب. يقول هذا المطرب، يقول أنا بحثت عن السعادة في حياتي كلها، فظننت أن السعادة في الغناء وفي الشهرة وفي المتابعين وفي النساء وفي جمع المال. يقول فمشيت في هذا الطريق، يقول والله ما وجدت السعادة أبدا، ويوم عن يوم تزداد علي الهموم والغموم ويضيق صدري ضيقا، وأكاد أفكر في الموت في اليوم أكثر من مرة. يقول حتى جاءني أحد الدعاة ونصحني وقال لي إلى متى، إلى متى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول فتركت الغناء ثم سجدت سجدة لله، سجدة التائبين، وذرفت عيناي الدموع لله عز وجل. يقول والله السعادة التي كنت أبحث عنها السنوات وجدتها في هذه السجدة. فقالوا له هل ستفكر أنك ترجع إلى الغناء؟ قال كلا والله. قال وجدت السعادة اليوم، فهل أرجع إلى الهموم والغموم والأحزان؟ كلا والله، وهو إلى اليوم مستمر وتائب إلى الله عز وجل من تلكم الأغاني التي كان يمارسها في حياته. فالسعادة أيها الأحبة لا تكون إلا بين يدي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.